بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 56 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زلنا إخوات الإيمان والإسلام مع اسم الله عز وجل الحفيظ الحافظ جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا هو اللقاء الثاني في رحاب حديثنا عن اسم الله الحفيظ وعن اسم الله الحافظ. في الدرس الأول اتكلمنا عن معنى اسم الله الحفيظ والحافظ لغة وشرعا، اتكلمنا عن أدلة الاسمين من كتاب الله رب العالمين، وانتهينا إلى ملخص المعنى كما ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فقال: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. الآن هنتكلم عن آثار الإيمان بهذين الاسمين. من آمن باسم الله الحفيظ وباسم الله الحافظ، ما الأثر الذي يعود عليه؟ أو بمعنى آخر، كيفية التعبد لله تعالى بهذين الاسمين؟ يقول المصنف: أولاً، إن الحافظ لهذه السماوات السبع والأرض وما فيهما هو الله وحده لا شريك له. فهو سبحانه يحفظ السماوات أن تقع على الأرض، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء في الآية 32: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي كالسقف على البيت محفوظا بحفظ من؟ بحفظ الله سبحانه وجل جلاله. لذلك واحد يعجب للجماعة أصحاب العقول الخاربة اللي يقول لك الكون ليس له إله، وإن الكون ده من خلق الصدفة أو الطبيعة. لفت نظري الغواصة الأمريكية التي فقدت في المحيط منذ أيام، ثم وجدوها قد انفجرت في قاع المحيط واحترق ركابها وطاقمها، وقالوا أن السبب إنها نزلت على عمق 300,000 قدم، فبسبب الضغط احترقت وانفجرت. مع إنك لما تقرأ في عالم البحار تجد يا شيخ رياض في أسماك عجيبة جدا، سمكة يمكن طولها 10 سنتيمتر شفافة كده بتعيش على بعد 600,000 قدم تحت المحيط، عايشة وتتحرك وتأكل وتشرب ولا الضغط أثر عليها. من الخالق؟ الله سبحانه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وده اللي ربنا قاله في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شوف حفظ الله للسماوات والأراضين. الآن أنت لو رمت سقفا بلا أعمدة لا يمكن أبدا يستقر أبدا. إحنا الآن في المسجد أهو في سقف فوق مننا، شوف كم عمود يحمل السقف، شوف الساحة هي كبيرة، هتجد عمودين في الوسط كبار، والأجناب عد كده الأعمدة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهنا هتلاقي 10 زيهم، وبره كم عمود في الواقع هي يعني سبحان. ما ينفعش السقف إلا بأعمدة، وده سقف إيه مساحة 600 متر 1000 متر، ما بالك بالسماء. كيف رفعت بلا عمل نراها، سبحان الملك سبحان الحفيظ الحافظ. بل في نفسك أنت، كنت أتحدث عن النعم في درس من الدروس وأنا في مصر، فبتكلم عن نعمة تعدد المخارج دي اللي ذكرتكم بها قديما عندما تحدثنا عن النعم وشكر النعم. قلت سبحان الله، الله عز وجل وهو الحفيظ جعل المخارج في الإنسان متعددة، جعل مخرج الأذن مرا، مخرج العين ملحا، مخرج الفم حلوا، صح؟ في عندك في الأذن حاجة اسمها الصماغ يا شيخ، مر قوي، والعين لما تنزل الدموع كلها ملح تحرق، إنما الفم حلو عذب فرات جميل، اللي عبده جميل ما هوش مر وإلا سبحان الله. وده معنى اسم الله الحفيظ. قال العلماء ليه جعل مخرج الأذن مرا؟ لأنه الحفيظ سبحانه. الأذن تجويف بلا أبواب فراغ، ده صح؟ ممكن وحضرتك نايم هنقول سرب من النمل، بلاش حاجة تاني، في برد الشتاء يقول لك بقى نروح المغارة دي ندخل كده عندنا بيتين هم يدخلوا في الأذنين لو حصل اللي يحصل، لو هي مخرجها يعني مخرجها جميل وحلو كده والعيشة جوه تمام للنمل، اللي يحصل يبقى عندك عشين للنمل جوه طبعا، وعندك طبلة للأذن تخترق وتضيع سمعك وتضيع حياتك. لكن لأن الله هو الحفيظ سبحانه جعل مخرج الأذن إيش؟ مر. ليه؟ تيجي مثلا النملة تدخل ما تنفعش، ده مش مكان عايش فيه، ده كله مرار، ده ولو حاولت تتمسك وتموت جوه، سبحان الملك. فده مفهوم اسم الله الحفيظ. شوف يحفظ عليك حياتك. العين ليه المخرج ملح؟ لما بنذبح الأضحية إن شاء الله بنكرمكم العيد بعد أيام، فيكم اللي يذبح الأضاحي واللي بيذبح بدنه فبيبدأ يسلخ الذبيحة، الجلد بتاع الذبيحة ده تلاقيه رخو ولين قوي، صح؟ ما ينفعش ننتفع بيه إلا بعد الدباغة وإلا ينجس. الدباغة بتكون بإيش؟ بالملح، وإلا يهلك ويفسد ولا يجوز استعماله إلا بالدباغة. كذلك العين بتاعتنا دي رخوة، شوف الجفن كده رخو ولين عامل زي الجلد بتاع الذبيحة دي، فحتى لا ينجس وحتى لا يفسد يحتاج إلى دباغة مستمرة دائمة وإلا تضيع العين وتفسد. فمن أجل ذلك جعل مخرجها ملحا لأنه الحفيظ. عشان كده الدموع مفيدة جدا للعين، كل ما تدمع كل ما تطهرها، ده مش للعين بس وكمان لهموم القلب. لما تحس كده انت مهموم بتبقى عايز تعيط، نقول لك عيط، ادخل كده غرفتك لوحدك وعيط. انا اعرف بعضهم من المقربين يقول والله يا شيخنا لما بنهتم خلاص ضاقت قوي بحب اخش في غرفة مغلقة واقعد اصور وعيط وبخرج تمام فاحيانا الانسان محتاج لده، فمن أجل ذلك جعل مخرجها إيه؟ ملحا، تطهير للعين وتطهير للفؤاد من الهموم والغموم. طب الفم جعله حلوا، لأنه لو كان مرا أو ملحا لمرر عليك الحياة. مش ممكن مثلا أستمتع بكوباية الشاي دي ليه مر، هتلاقي كل حاجة إيه مرة. مش ممكن مثلا البقلاوة البقلاويت، ها ماشي يا نادر، بالتركية اسمها البقلاويت، البقلاوة البقلاوة ما فيهاش بقلاوة خلاص بقى، لو أنا مثلا ده مر ما تبقاش بقلاوة خالص، تبقى حاجة تانية خلاص. وكذلك أي مطعوم لو المخرج ده مر أو ملح مش ممكن أتمتع بالطيبات، ولأن ربي هو الحفيظ فجعل مخرج الفم إيه حلوا، ليه؟ لأنه القائل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى لازم أنت يا مؤمن وأنت يا مؤمنة تتمتع وتتمتعين بإيش؟ بطيبات الحياة الدنيا، كل الحلال الطيب وتمتع، وتذكر إخوانك من الفقراء وانفق، وهكذا حكم. كل ما أنت تتلذذ بالطيبات من نعم الله عليك وفضل الله عليك، وتبدأ تستشعر أصحاب الحاجات من المسلمين من فقراء وأرامل وأيتام ومطلقات و و و و، وتبدأ تنفق من مما عندك لو نعم الله عليك، هتكتمل السعادة. يا إخوة الصدقة لها مذاق عجيب عند المتصدقين، والله سعادة لا تعدلها سعادة، عندما تكون سببا في تفريج كرب عن مؤمن هتشعر انت بجمال الصدقة دي، وهتجد لذتها في قلبك. اي والله هتجد سعادة غريبة ان انت مريت على صاحب حاجة وكنت سببا في قضائه ورفع الحرج عنه. مثلا واحد مديون محمل بالديون، اقضي دينه وشوف السعادة اللي انت هتحصلها. والله يا إخوة السعادة اللي انت هتحصلها تفوق ما دفعت من مال بمراحل ومراحل ومراحل، بل ستجد في أهل بيتك في ولدك ما فعلت. عارف ليه؟ لأن النبي قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الأعمال الصالحات تقي مصارع السوء، فكلما اجتهدت في العمل الصالح ربنا بيرفع عنك بلايا ويحفظك من رزايا وأنت لا تدري، لأنه الحفيظ. لو علمت حفظ الله لك لخررت ساجدا سجدة ما قمت منها إلا عند الملك ملك الموت. شكرا لله على لطفه وحفظه لك. شوف أحيانا الإنسان يمشي في الطريق سبحان الله ويصطدم بحجرة فيجي يقع، تجد الوقعة فيها حفظ، غيره ممكن يقع يجيله شلل، ده بس اتجرحت كوعه كده ماشي حلوة والحمد لله انها جات على دي، الكوع اتجرح مش مشكلة، ده غيرك ممكن يقع ما يقومش ولا ايه. فربنا لطف بك وحافظك. شوف حتى قضية الأعصاب بداخلك وردة الفعل عند الخطر، ما ده من حفظ الله لك. بتبقى ماشي ساعات كده وفجأة حادث هيحصل، تلاقي نفسك كده سبحان الله نطيت ازاي دي عشان ما تحرفش، مع انك لو قعدت تفكر 1000 مرة انك تنط مش هتنط. ازاي نطيت وبعدت كده بسرعة؟ الحفيظ هو الله. ده ساعات بتشوف كده بعض الحوادث على اليوتيوب عجيبة، تريلا يا شيخ وعلى سرعة والراجل معدي كده تعدي بس كان دي ثانية وكان راح. لسه شايف أمس تريلا بقى من شاحنتين على اليوتيوب ده، وتوك توك، عارفين التوك توك؟ توك توك التوك توك ده. وتيجي سبحان الله تيجي التريلا جنب التوك توك، ومش عارف بتاع التريلا بيحود يا شيخ رياض، والمقطوره اللي ورا بقى هما اتنين مقطورتين في الشاحنه دي، وتروح واقعه كامل محمله بقى ايه اطنان، وتروح واقعه كلها على التوك توك، وهي بتقع كده اهو بتاع التوك توك هي من الناحيه الثانيه، وطبعا التوك توك بقى خلاص اتسوى بالارض. سيب الله حفيظ توك توكك مش مشكله، انت اطلع بره. يا ازاي ده هرب؟ هي لحظه، لان الحفيظ هو الله. ما تبكيش بقى على التوك توك، خلاص انت كنت هتروح معاه. الانسان يا اخي سبحان الله عجول. شوف دلوقتي ما يلت مع التوك توك. لا ما انت كنت هتروح مع التوك توك، قول الحمد لله التوك توك هيتعود، انما انت ربنا كتب لك اهو النجاه لانه الحفيظ، لانه ايش الحفيظ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، أي كالسقف على البيت، قاله الفراء. وهو كقوله تعالى في سورة الحج 65، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله الله. وقال بعض المفسرين في قوله محفوظة أي من الشياطين، لأن قبل بعثة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان الجن يؤذن له أن يسترق السمع، وكان لهم مقاعد في السماء، يطلع كده براحته يعرف الأخبار وينزل يفسد الدنيا. عارف بقى الشيخ رياض بكرة يحصل إيه، النهاردة الواد هينجح والبتة، يقعد بقى يلعب بقى مثلا. فببعثة النبي حفظت السماء من استراق السمع، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا راصدا. هذا الحفيظ يبعت له الشهاب يحرقه، أنت ممنوع خلاص، كرامة لهذا النبي خاتم الأنبياء والرسل، رحمة الله للعالمين. فما تطلعش بقى فوق أنت أيها الجني، يجي يطلع كده والسحر يبعت ابن الإيه يروح، مفيش فايدة، برضو راح ابن الإيه، تلاقي الشهاب يحرقه. هنا كده بالليل تشوف كده حاجات بتنور في السماء وتطفي، ما هي دي شهب، يبقى المكان ده كله شياطين، خلي بالك. يقول لك عم الشيخ حاجه عماله الشهب، ايوه خلي بالك ده المكان ده ملغم، ده تلاقي فيه صحراء ودجالين وقرف ولاد الايه، فتلاقيهم بقى عمالين يشتغلوا، فيجي الشهاب يحرقه. احيانا بعض الجن بيكون مارد فيروح يرمي الكلمه في بق السحر ويحرقه الشهاب، بس بعد ما رمى ايه الكلمة فبيجي الفساد من هنا. فبما أنا محفوظا أي محفوظا من إيه؟ من الشياطين، كما في قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع. فيهم بيروح برضو، إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. وده دليل على غباء الجن، دليل على غباء الجن، عشان ما تعتقدش ان هو يعني بتخاف منه كتك الخيبة اللي بتخاف. الجن ضعيف، الجن غبي. ليه؟ من لم يعرف مصلحته يبقى غبي باختصار. ده ابن الايه عارف انه لو طلع فوق يتحرق وبرضه بيروح، ده الحمار ما عملهاش في الارض. انت كده حمار، واحد قلت نزله في حفره مش ممكن هيقعك انت. وعايز يقول لك يا غبي افهم بقى، بغريزتي عرفت موضع هلكتي، وانت بعقلك المفكر ما عرفت موضع هلكتك. فالحمار عرفها، يقول لك ده موضع هلكه ما روحش هناك. الجن ابن الايه من غبائه بيعمل ايه؟ برضه بيطلع عشان يحترق. فده غباء ولا لا؟ غباء. كمان ينكرون البعث، من غبائهم تفوق إبليس عليهم. تخيل يقول لك ما فيش بعث ولا في قيامة، يا ولاد الإيه ده إبليس عارف إن في بعث وفي قيامة، يبقى إبليس أفضل منكم. وبحجة العلم يا شيخ رياض، العلماء دول حجة العلم والتنوير، ولاد الإيه ده إبليس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم البعث المعلوم.
إلى يوم الوقت المعلوم. يعني إبليس يعلم ذلك، وصاحبنا العالم الفلاني قال بيقول لك ما فيش تنويري بقى، أمال إيه كما يزعمون، هو ظلامي غبي سبحان الله. لم يرقى لإبليس في الإيمان بالبعث، تخيل أنكر البعث، يقول لك لا أصل حياتنا النقطة البيضاء وخلاص، نعيش حياتنا مفيش حاجة تانية بعد كده، طب عيش حياتك كالبهائم هنعمل لك إيه؟ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التفسير: وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين قد رجمه الله ولعنه، إلا من استرق السمع، يقول لكن قد يسترق من الشياطين السمع مما يحدث في السماء بعضها، فيتبعه شهاب من النار مبين يبين أثره فيه إما بإخباله وإفساده أو بإحراقه، يعني يظهر أثر الشاب فيه على طول، يا إما يفسده يا إما يهلكه إلى يحرقه. وقيل محفوظا من الهدم والنقض، وعن أن يبلغه أحد بحيلة، وقيل محفوظا فلا يحتاج إلى عماد، مش محتاج لأعمدة، لأنه محفوظ باسم الله الحفيظ الحافظ جل جلاله. قال بعض العلماء في قوله إلا من استرق السمع هو استثناء منقاطع من الذين قالوا بذلك الرازي، فقد قال لا يمكن حمل لفظة إلا هنا على الاستثناء، بدليل أن إقدامهم على استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة، لا يخرج السماء أن تكون محفوظة منهم، إلا أنهم ممنوعون من دخولها وإنما يحاولون القرب منها، فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق، فوجب أن يكون معناه لكن من استرق السمع، يعني هي محفوظة من الشياطين لكن منهم من يسترق بيقرب فيهلك فيحرق وهكذا. وقال القرطبي بعد أن ذكر قول الرازي: وقيل هو متصل، أي إلا ممن استرق السمع، أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإن لم نحفظها منه أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيئا، لقوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، أي سمع الوحي، إن بقية الأخبار قد يسترق ويسمع لكن يحرق، وإذا استمع الشياطين إلى شيء ليس بوحي فإنهم يقذفونه إلى الكهنة في أسرع من طرفة عين، ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم أو تخبلهم. الجامع لأحكام القرآن. قال: والله يحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا كلفة ودون أدنى تعب أو نصب، كما قال سبحانه: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه سبحانه وهو العلي العظيم. يبقى دي الثمرة الأولى والأثر الأول من إيمانك باسم ربك الحفيظ الحافظ، أنه يحفظ السماوات والأراضين، إذن فلتطمئن ما تخافش لأن ربك هو الحفيظ. لذلك عليك دائما أبدا أن تكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أستودعك ديني ونفسي وأهلي وولدي ومالي فاحفظهم لي. استودع ربك ما يهمك من نعم، استودعها عند الله عز وجل، اجعلها ودائع يحفظها لك الحفيظ جل جلاله. أذكر في زلزال من الزلازل في بعض الدول كان جاء مهندس كمبيوتر كان شغال في شركة، وده أخ من أهل الاستقامة، فالزلزال هدم الشركة جميعا إلا مكتب وحيد سبحان الله موجود فيه الكمبيوتر ولم يخدش بخدش رغم المبنى تهدم. فجيء بهذا المهندس اللي هو ده مكتبه هل أنا دائما أبدا اعتدت على أن أستودع المكتب قبل أن أذهب؟ يعني خلص شغله يقول اللهم إني أستودعك هذا. شوف الدعاء يا إخوة بيقين. الدعاء سلاح مهجور لابد من البعد عن هجره. ادعو ربك بيقين وسر ربك بيقين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. وانت بتدعو ربك في أي أمر كن على يقين أن الله هو الحفيظ وأنه القدير، مع الأخذ بالأسباب. ما تتكسلش، طالب علم ذاكر كويس واسأل ربك النجاح بيقين والتوفيق والسداد. في عملك خذ بالأسباب واجتهد وصر ربك التفوق في العمل والبركة في الأرزاق دايما كده. يبقى أنا عندي الجانب الشرعي من أدعية وأذكار وأعمال صالحات، وعندي الجانب المادي والأخذ بالأسباب. لأن احنا ديننا مش دين درواشة عشان وقت المسجد وخلاص، مش هتركب عربية ولا هتجيب زوج ولا يكون عندك دار، يبقى لازم تتحرك بره شخريات عشان تركب العربية وعشان تجيب الزوجة. مش هيجي لك ولد وانت بلا زوجة ولا ايه؟ مش نعمل زي صاحبنا اللي قاعد في القبلة، يا رب ولد يا ابن الايه، يا رب ذرية صالحة. فصاحبه قال له يا اخي بقوم قوم تزوج طبعا عشان يجي لك الولد. صاحبنا غير متزوج وعايز ولد. ما ينفعش، لازم يتزوج. فانا عندي كده البعض عنده خلل في هذه القضايا المهمة قوي. دايما مثلا في النكبات وكذا دايما يركز على الجانب الشرعي فقط ويترك الجانب المادي، وده اسمه النظر للمنهج بعين واحدة. نقول لك لا، وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يبقى الجانب الشرعي ده لثبات القلب وقوته مما يدفع قوة البدن، ويتحرك بقى في الجانب المادي وياخد بالأسباب ويحتاط عشان يعصم وهكذا. فلازم نجمع بين الأمرين، بين الجانب الشرعي في تقوية النفوس والقلوب والجانب المادي لا نغفله. ما تجيش مثلا دايما كده تركز الأذكار الأذكار الأذكار، طب فين الجانب المادي؟ خلاص كده نقول له في جانب مادي بقى، انت عايز بركة في الرزق، اه طيب الرزاق هو الله، مش ده إيمان؟ ورزقك مش حدش غير، مش ده إيمان؟ ايوه. تقول له بقى تعالى بقى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نقول له كمان من صره أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. نقول له كمان اترك الأبواب وخذ بالأسباب واعمل واجتهد في العمل عشان يجيلك البركة في الأرزاق وتؤجر على السعي والكسب كمان، وهكذا. يبقى تأخذ الجانبين مش جانب الشرع فقط وتسيب الجانب الأخرى المادية اللي هي أصلا من الشرع. الشرع ما قالش ان ننفي المساجد نترك الاعمال ابدا، ما قالش ان خلقت للصلاة فقط في المسجد وتسيب الدنيا ابدا. وده اللي قلنا قبل كده اكثر من مرة، ان احنا عندنا في ديننا توازن عجيب بين الدنيا والدين. واقرأ سورة الجمعة بتدبر عشان تفهم القضية دي. في خواتيمها يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هم كانوا فين الآن؟ في الدنيا هو تجار في البيع والشراء والأخذ والعطاء. حان وقت الفريضة، في بقى دكانك الآن ده وقت فريضة الآن، تعال صلي. جينا صلينا الجمعة وأدينا الفريضة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ارجع بقى لعملك الدنيوي، توازن عجيب. والامر هنا للاستحباب والندب ليس للوجوب. ليه؟ لانه ورد بعد نهي، ودي قاعده اصوليه مهمه. لان انا عندي من قواعد الاصول الامر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينه تصرفه الى الندب، والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينه تصرفه الى الكراهه التنزيهيه. تمام. فانا عندي الان فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، امره يعني هل واجب علي بعد الجمعة أروح أفتح الدكان تاني وأروح أشتغل تاني؟ يعني ما ينفعش أروح أريح مع العيال وأعتبر الجمعة ده مثلا يوم عيد وأجازة كده أسبوعية وأريح مع العيال؟ لأن القرآن أمرني. أقول لك لا، هذا الأمر هنا مش أمر وجوب، لأن أنا عندي قاعدة الأمر الصادر بعد نهي يفيد الندب لا الوجوب. ففي فوق نهي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع أهو، نهي أهو، بعد الجمعة قال لك ارجع بيع تاني، فأمرك. يبقى الأمر يفيد إيه بقى؟ الندب والاستحباب. يعني يقول لك إن الرجوع تاني لعملك مباح مستحب، إن أردت افعل، وإن أردت أن تجلس في البيت مع الأولاد لا بأس ولا حرج، لأن الأمر هذا ليس للوجوب، إنما هو أمر إرشاد وحس وندب. يبقى لازم نفهم منطات الأحكام والقواعد الأصولية في الأوامر والنواهي عشان يستقيم الفهم، لأن بعض الإخوة أحيانا من قلة علمه بياخد القاعدة الأولى ويسيب القواعد الفرعية له، زي قاعدة مثلا الضرورات تبيح المحظورات مثلا، ياخد على إطلاقها. نقول له لا، خذ بجانبها والضرورة تقدر بقدرها، مش كل ضرورة تعد ضرورة. أضرب مثالا في هذا الباب، يجيني سين من الناس يقول لي: عم الشيخ أنا علي دين كبير جدا جدا، والديانة مش صابرين علي، رفعوا الأوراق للقضاء ويتحكم علي بالسجن والبيت هيتخرب، وأولادي لا عائل لهم إلا أنا، إن اتسجنت اتخرب البيت وضاع الأولاد وتشردوا، تركت أبواب القرض الحسن من بعض المقربين لم أجد، ظروفهم كلها تعبان. والإنسان بيحسن الظن في الناس، مش معنى أن أنا لجأت للشيخ رياض محتاج منه قرض ما لقيتش اعتبر أنه دخل أنه يعطيني، ربما هو عنده ظروف أشد، فبنلتمس الأعذار. فالمهم الأخ اللي تركت كل أبواب المقربين عشان أقترض منهم، مفيش قرض حسن، فهل يجوز لي القرض الربوي عشان أسدد الديون وما تدخلش السجن وأهلك؟ تقول نعم يجوز لك، لأنك مضطر، والضرورات تبيح المحظورة، تاخد الأصل أهو. ليه؟ لأن الضرورة ضابطها الإشراف على فقد الأسباب مما يؤدي للهلاك في نفس أو مال أو أهل، ولا شك أن سجنه يؤدي للهلاك وضياع الأولاد وضياع التجارة. فبالتالي ما دام سلك المسلك القرض الحسن فلم يجد، نقول له يجوز لك لأنك مضطر حتى يرفع عنك هذا الحرج. وده اللي أجازه العلماء في القرض الربوي عند الاضطرار، انعدام الأسباب والإشراف على الهلاك. فتقولش ما ممكن بقى اشتري بيت بالقرض الربوي، نقول لك لا، ما دام عندك سكن وكما ينفعش، انت مش مضطر، انما هتترمي في الشارع وعيالك تبهدله وما عندكش سكن محدش بيسكنك ويغلقك السبل خالص، هو ده المضطر، انما غيره لا. يبقى ده مثل. نيجي واحد تاني يقول لي: يا عم الشيخ باب الضرورات اهو، انا عندي بنتين تمام ومعقود عليهم، عليهم نعم ماشي، بقالهم 4 سنين عايزين نجوا مش عارفين، والجهاز صعب قوي وعايز اموال كتيره وانا ما عنديش، ينفع اقترض من البنك؟ نقول له لا ما ينفعش، ما انا مضطر. انت مش مضطر ليه؟ لان الحكم الشرعي في قضية الزواج ان البناء وتجهيز البيت على الزوج مش على ابو الزوجة. ابو الزوجة دي طاقته: يا ابني انا ما عنديش غير البنت كده بهدومها، انت بقى يا ابني على قدر ساعتك اعمل بيتك، هات لك سرير او هات لك مش عارف بيسموها ماترس، مترسة، مترسة المرتبة دي، وخد البيت ويلا، انما انا ما اكلفش نفسي ما لا اطيق. فما ينفعش ده يقترب بالربا عشان يجوز بناتي. ليه؟ لان تزويج البنات مش على الاب انما على الزوج، الزوج بيجي هو صاحب البناء: يا عمي والله انا عايز بنتك، تفضل يا ابني مهر بنتي كذا، واذا كنا هنتعاون معاك احنا ممكن نعمل على قدنا، انت هتجيب قط النوم وطبعا السكن انت اللي هتجيبه، واذا قدرت تجيب انتري ماشي، واحنا نجيب لك المطبخ مثلا وادوات المطبخ ده اللي نقدر نعمله، تمام تمام يلا ونخلصنا. انما انت بقى كأب بتكلف نفسك ليه وتقولك نفسك ما لا تطيق؟ الشرع ما كلفكش بده ابدا. انما الزواج على قال: من يا معشر الشباب من استطاع منكم بقى فليتزوج، طب لم يستطيع، انا ممكن اساعده في حدود طاقتي كاب، لكن مش اقترب بالرضا عشان اساعد، ما ينفعش. يبقى دي مش ضروري. عشان كده مهم قوي الضابط في قضيه الاحكام، نشوف القواعد الاصوليه والفروع لها عشان نعرف قضيه الضرورات وامتى تكون ضروره وامتى ما تكونش ضروره. ودي قضيه مهمه قوي لازم ينتبه لها طلاب العلم. طبعا المقام ضاق، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف بس لو في أسئلة عبر البث في عجالة عاجلة نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله. أخونا أدهم مرحبا يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. بيقول: بارك الله فيك شيخنا، أمين. هناك من يقارن الدخان بالحلويات، يقول كلاهما مضر، فلماذا الدخان حرام والحلويات حلال؟ لأن الدخان يا ولدي ضرره قاطع، وفيه من الضرر ما فيه بيقين، بمعنى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: لا ضرر ولا ضرار. والطب يؤكد وفق الأبحاث العلمية الموثقة أن أقل الأمراض التي يتسبب فيها الدخان سرطان الرئة وسرطان الدم، ويسميه الأطباء الموت البطيء. فضرر الدخان ليس قاصرا على المدخن، إنما يلوث البيئة بالأدخنة المفسدة للبيئة، وتلوث البيئة حرام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. ثلاثة: ان انت لما بتدخن بتضر كل من حولك، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: لا يؤمن احدكم، او من لم يأمن جاره بوائقه. البواقي الشرور، تعال انت كمدخن اقعد جنبي هتضرني ولا لا؟ بل قال الأطباء أن المدخن السلبي أشد ضررا من المدخن الإيجابي. السلبي اللي قاعد جنب المدخن اللي بيدخن، لأنك بتاخد منه ثاني أكسيد كربون إضافة للبلاء العريض ده كله، قد يكون أضر عليه. إذن أنت بهذا انتفى عنك كمال الإيمان بنص كلام النبي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الشرور. إذن أنت تضر من حولك. رابعا: حضرتك ماذا تصنع بالدخان؟ بتشعل فيه النار، أليس كذلك؟ بلى. علبة الدخان بكام؟ هنقول بعشرة يورو. لو بيشرب علبة في اليوم كمدخن يبقى في الشهر بكام؟ بتلتمية يورو. بيعمل فيهم إيه؟ بيولع فيهم بالنار، بيولع بالنار، بيسمى سفيها مبذرا مسرفا. والله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ونهى عن الإسراف: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. خامسا: إن الأموال اللي أنت بتنفقها على الدخان دي لو كنت زوجا فهذا من رزق زوجتك، إن كنت أبا فهذا من رزق أولادك، فأنت تحرق أرزاقهم. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أشد الآثام أن أنت تضيع أهل بيتك كزوجة الأولاد. هنقول كمان في الدخان في سورة الأعراف 157، الله يتحدث عن صفة النبي الأمين ويقول عن صفته: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين أن الطيبات حلال عليكم السلام حفظ الأجل وأن الخبائث حرام. هنحط الدخان فين؟ تحت الطيبات فتكون حلالا ولا تحت الخبائث فتكون حراما؟ صاحب الفطرة السليمة والعقل المتدبر هيحطها تحت الخبائث فحكمها التحريم. بقى أنت عايز تقارن هذه الآفات بالحلويات؟ بالحلويات، الحلويات لا تضر جميع الناس، بل هتضر اللي عنده سكر مثلا، واللي عنده سكر الطب بيأمر ما يأكلش حلويات، فده نمنع عنه الحلويات. ليه؟ لا ضرر ولا ضرر. لو عندنا مريض بالسكر مش هأكله حلويات، بل هنجيب له حاجات حلوة برضو بس مش حلو. يعني ايه دايت؟ سكر دايت، صح يا شغلات؟ مش في حاجات حلويات دايت؟ نجيب له الحلويات الدايت كده. انما انا واحد بيحب البقلاوة تقول له لا، مضرة فين؟ مضرة للمريض، انما الجسم نفسه محتاج للسكريات لكن باعتدال مش بافراط. فنقول له مثلا بدل ما تاكل مثلا 2 كيلو حلويات هيتبقى لازم تقول ده مش حلويات. لا احنا يا اخي مش الحلويات ده، لو كان 2 كيلو ما هيتعب ولا لا؟ ودي له تخمه ودهون وقرف. فنقول له هي كده هتلعبها وخلاص، ما تصرفش في الاكل. فده منهي عنه كذلك حتى في الحلويات لكن ما تقولش الحلويات حرام. وتدي بقى الافه بقى الشيطان يدخل لك كده، يبقى اذا كل حاجه بقى ممنوعه. لا، من قال لك كده؟ ده القاعده ان الاصل في الاشياء الاباحه. خلق لكم ما في الارض جميعا، خلاص كده. فالاصل الاباحه، حلويات، لحوم، كذا مباح، لكن تعتدل وتأخذ ما يكفيك ولا يضرك. وإذا أرشدك الطب إلى المنع امتنع أو إلى التقليل قلل وهكذا. فطبعا وجه المقارنة بين الدخان والحلويات ده دليل لعدم فهم.
نص حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل.
الله يا أولاد أدني يا شيخ، أدني المحدثين بقى جنبنا. وقال لي عم شير ده كان في نص حديث كان النبي يحب الحلوى والعسل. يا ابن الايه؟ ده بنزل صوره التحريم عشان العسل. الله يبارك لك يا شيخ ديان. ده اسمه القياس الفاسد. القياس الفاسد ان يقيس بين محرم وفق النصوص وبين حلال مباح. اخونا محمد من تركيا بيقول انا بحب الشيخ سيد. والله وانا بحبك يا محمد، أحبك الله الذي أحببتنا له، اللهم أمين. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الشيخ سيد، أردت فقط أن أسأل عن صحتك. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. الحمد لله حبيبنا في فضل ونعمة وفي تحسن، الحمد لله، جزاك الله خيرا. وبيدعو لنا أن ربنا يحمينا، اللهم أمين، والعائلة اللهم ولك بمثل، ورضي الله عنك محمد وجزاك الله خيرا. الأخت الفاضلة حنان هشام، مرحبا، تقول: هل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجوم على من سب رسول الله؟ الجواب لا، إنما قضية معاقبة المستهزئ بالنبي أو من سب النبي ترجع لولاة الأمر. فولي أمر المسلمين في أي بيئة من البيئة إن كان، إن تطاول أحد على جناب التوحيد أو على جناب السنة أو على شخص النبي محمد، واجب شرعي على ولي أمر المسلمين أن يعاقبه بضوابط الشرع. إنما أفراد الناس لا، أنا كمسلم أدافع عن نبي بضوابط الشرع، ومن الدفاع عن نبي ونصرته أن أتأسى أنا بنبي أولا، أن أظهر سنته، أن أأمر بالمعروف، أن أنهى عن المنكر، أن أحذر من الإساءة إليه، أن أبين حكم من تطول على النبي، لأن حكم الردة إن كان مسلما يدعي الإسلام حكم الردة والكفر وحده القتل عن طريق ولي أمر المسلمين. أما غيره هيعاقب بما يسمى في قوانين بعض البلاد بازدراء الأديان، ولا يجوز التهاون معه. لماذا؟ لأنه تطول على جناب الإسلام. أنا أأمر بمعروف، أنهى عن منكر، أتزيى بالسنة، أدعو للسنة، أعرف الناس الأحكام، أعرف الناس أحكام سب النبي وشتم الرسول، ودي مسائل مهمة. الإسلام نفسه نهانا أن احنا نسب الكفار، لأن سبهم يؤدي للتطاول على جناب التوحيد والتطاول على الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآيات. وعلى هذا نقول لابد أن نسأل العلماء كيف ننصر نبينا، وإحنا لنا سلسلة كاملة عبر اللقاء المفتوح اللي هو بيكون كل يوم أربع في نصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالطرق العلمية والعملية، فلتراجع إن شاء الله. يقول أبو يونس: انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.